يوجد خيار المجلس ويوجد خيار الحيوان، ويوجد خيار الشر فخيار الشرطين لا يوجب الفسق بالعرام، وإنما يوجبه بالأصالة. لماذا؟ لأن الشارطة قد جعل خيار الشر في ضمن مثل العاقب، فخيار الشر من موجبات تحقق الفسق بالأصالة. الصورة الثالثة أن يتحقق الفسق بالخيار بالعرام لا بالأصالة. كيف يعني يكون الخيار عارضا وليس أصيلا؟ يعني لم يجعل الخيار شرطا في مثل العرض. مثل ماذا؟ كما لو اشترط البائع وقال: لو رد علي المشتري الثمن كان لي خيار الفسق. هنا خيار الفسق لم يجعل في مثل العرض، وإنما خيار الفسخ قد تحقق بسبب عروض وطروق رد الثمن. واضح إن شاء الله؟ إذا الفسخ يتحقق بأحد الأسباب، إما التقايم، وإما الخيار بالأصالة، وإما الخيار بالعرام. هذه الأمور الثلاثة كلها مختصة بالمتعاقدين البائع والمشتري ولا تشمل الأجنبي. أما التقايض والتفاسخ فهو مختص بالأصيلين المتعاقدين المتبايعين. وأما سائر الخيارات المجهولة بالأصالة كخيار الشرط أو خيار الحيوان أو خيار الغاب أو خيار المجلس، فهي إما لخصوص، فهي إما للمتعاقدين معاً كخيار المجلس، وإما لخصوص البائع كخيار التأخير، وإما لخصوص المشتري كخيار الحيوان، وإما لأحدهما كخيار الغاب. ولا تشمل هذه الخيارات الأجنبيين. وكذلك بالنسبة إلى الخيار بماذا؟ بالعرام. فطرود الأمر العارض كرد الثمن وغير ذلك وترتب الخيار عليه إنما يكون فيما إذا نص أحد المتبايعين، اشترط أحد المتبايعين. النتيجة النهائية توجد عندنا ثلاثة أسباب لتحقق الفسق. هذه الأسباب الثلاثة خاصة بنفس المتعاقدين ولا تشمل الأجنبي. إذا جعلوا الخيار والفاس للأجنبي خلاف القاعدة. إن شاء الله نقرأ هذا الخلاف.
ممكن أن يختار بفرد وهو أجنبي وجعل له الشارع هذه الخيارات وهو الوكيل المفوض، الوكيل المفوض جعل له هذه الخيارات.
فرض الوكالة يختلف عن جعل الخيار. يقولون الوكيل كالأصيل فهو قائم مقام، وأما جعل الولاية للأجنبي يراد به ماذا؟ يراد به التحكيم، يعني التولية، يعني أن تكون له سلطنة مستقلة الوكيل سلطنته فرع سلطنة أحد المتبايعين البائع أو المشتري. وأما فرع مسألتنا جعل الخيار لأجنبيين أن تكون للأجنبي سلطنة مستقلة عن المتبايعين.
يعني كنت تكون عن الوكيل المفوض أجنبي؟
لا، الوكيل المفوض ليس أجنبيا، الوكيل المفوض يكون قائم مقام، يعني سلطنته فرق سلطنة أحد المتبايعين. هذا على القاعدة. يعني أعطيك مثال بسيط لحتى تكون بالصورة. عقد النكاح يكون بالمرأة الموجبة والرجل القابل، هذان الأصيلان يمكن أن يوكلهم، صحيح؟ فإذا نقول لا يصح إجراء عقد النكاح إلا للموجب والقابل، لا يصح لأجنبيين. أنت تقول لا أجنبي موجود إذا وكلت المرأة أو وكل الرجل، نقول هذا خلاف فرض المسألة وأصلا. ثم إنه ربما يتخيل، ولعل المتخيل شارح الخيارات صفحة 65 و66، أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للمشروع، يعني للثابت شرعا. ما هي الإلقاء نظرا إلى أن الثابت بالشرعي صحة الفاسق بأحد ثلاثة أسباب. السبب الأول بأحد ثلاثة أمور: الأول بالتفاسخ، يعني التقايض. السبب الثاني أو بدخول الخيار بالأصل، يعني ماذا الخيار بالأصل؟ يعني الخيار الموجود في ضمن العقد، في أصل العقد، كخيار الشرط والمجلس. لماذا قال خيار الشرط والمجلس؟ المجلس إشارة إلى الشرط التأسيسي من الشرط، خيار الشرط إشارة إلى الشرط إلى الخيار الإمضائي من الشرط، كخيار المجلس والشرط. الصورة الثالثة، السبب الثالث أو بالعرض، يعني أو بدخول الخيار بالعرض، يعني الخيار لم يكن في ضمن عقد البيع ولكن طرأ وعرض الخيار بطرق طارئ وهو مثلا رد الثمن، كخيار الفاس، يعني كخيار البائع في فسخ المعاملة برد الثمن، يعني إذا رد المشتري ثمن المعامل. لاحظ العبارة، لنفس المتعاقدين، هذه لنفس المتعاقدين متعلقة بأي عبارة؟
من ثابت في الشرع.
لاحظ معي العبارة، خليك تفتح قوس وتغلق القوس أو تضع جملتين مشروطتين. لاحظ معي، نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفاسخ تفتح قوس أو تضع شرطه، إلى أن يكون كخيار الفسخ برد الثمن تغلق القوس أو تضع شرطه. الآن صار العبارة واضحة، لاحظ العبارة وقرأها من دون القوسين. نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ لنفس المتعاقدين، فقوله لنفس المتعاقدين متعلق بقوله صحة الفسخ. ألا أقرأها مع إضافة حتى يتضح ارتباطها بالمطلب؟ نظرا إلى أن الثابت في الشرع صحة الفسخ لنفس المتعاقدين دون الأجنبي، صحة الفسخ لنفس المتعاقدين في موارد ثلاثة: التفاسخ والخيار بالأصالة والخيار بالمعارض. واضح العبارة؟ وهو ضعيف توجد الأمن الرجل. هذا الدليل ضعيف شرعا وعقلا. أما شرعا صفحة 124، أما شرعا فلعدم قيام الدليل على حصر الفسخ بالثلاثة، وأما عقلا فلأن البيع والمعاملات ليست مسرحا لا للعقل النظري ولا للعقل العملي، فالشرع والعقل لا يمنع من جعل الخيار الأجنبيين. ثم يعلق الشيخ الأنصاري تعليقا دقيقا يقول: ما هو المعتبر في الفسخ؟ هل المعتبر أن يكون الفسخ لخصوص المتعاقدين؟ لا، الفسخ عبارة عن حق الفاسق. هذا الحق الفاسق إما أن يتعلق بالعار وإما أن يتعلق بالعوضين. إذن يوجد مبنيان، المبنى الأول يقول حق الخيار عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حق للفاسق. هذا الحق الذي ثبت للفاسق المختار يتعلق بالعقد، يتعلق بعقد البيع. وقول الثاني يقول: لا، هذا الحق الخياري لا يتعلق بعقد البيع وإنما يتعلق بالعين، يعني بالعوضين الثمن والمثمن. بالتالي هذا الحق الثابت للفاسخ المختار المتعلق إما بالعقد وإما بالعين، هذا الحق قد يثبت للأصيل وهو البائع والمشتري، وقد يثبت للأجنبي إذا دل الدليل على ثبوته للأجنبي. واضح ولا؟ ثم يضرب مثالا لحق الفاسخ المتعلق إما بالعقد وإما بالعوض لكن ثبت لأجنبي، يعني ثبت لغير المالك. ما هو هذا المثال؟ تجيد من هذا المثال الرأي المشهور في الفقه الإمامي أن الزوجة ترث من الأرض، ترث من العقار ولا ترث من الأرض. يعني إذا شخص مات وخلف بيت، الأولاد يرثون من الأرض ومن البناء، وأما الزوجة ترث من البناء يقوم البناء، وأما الأرض لا ترث. طبعا يوجد رأي الأرض سماحة خالد الأمام السيد محمود الهاشمي الشعراوي يرى أن الزوجة ترث من الأرض والبناء، لكن الرأي المشهور أن الزوجة لا ترث من الأرض، لا ترث من العقار، ترث من ماذا؟ أرض العقار، ما ترث منه، ترث من وعظه إن شاء الله. افترضنا شخص مات وقد اشترى أرضا قد اشترط فيها الخيار، اشترى أرض البيع خياري على أن يكون له الخيار لمدة شهر أو شهرين ومات، الأولاد يرثون من الأرض أو لا؟ نعم يرثون. الزوجة ترث من الأرض؟ لا ترث. جيد، حق الخيار يورث، الأولاد يرثون الحق الخياري أو لا؟ نعم. الزوجة ترث هذا الحق تعمل خيالي أو لا؟ نعم يمكن للزوجة أن تفسخ عقد البيت. هنا الزوجة بلحاظ العوض والعار أجنبيتهم بعد وبلحاظ العقد أيضا أجنبية، لكن بلحاظ الحق الخياري ليس أجنبية. هذا حق الفاس شامل لها على أنها أجنبية. إذن هذا مثال اتضح فيه أن الأجنبي عن العقل، الأجنبي عن العين، وهي الزوجة أجنبية عن الأرض. هذا الأجنبي ثبت له حق الخيار، ثبت له حق خيار الفاس، يمكن أن تفسخ المعاملة. فيقول هذا دليل على المؤشر. يقول وهو ضعيف، وهو يعني حاصر الفاس بنفس المتعاقدين وعدم شمول الاجنبي ضعيف. لماذا؟ قال بمنع اعتبار كون الفاس من احد المتعاقدين، يعني بمنع اعتبار اشتراط كون الفاس من احد المتعاقدين، يعني كون الفاس خاصا بالمتعاقدين. وخبر بمنعه شرعا ولا عقلا، يعني لا شرعا ثابت ولا عقلا، اما شرعا فلعدم قيام الحجه الشرعيه، واما عقلا فلان هذه المساله ليست مسرحا لا للعقل النظري ولا للعقل العملي، بل المعتبر فيه يعني في الفاس تعلق حق الفاسخين. بماذا؟ المبنى الاول بالعار، حق الفاسخ يعني حق خيار الفاس يتعلق بالعار، يعني يتعلق بنفس البيع، أو بالعين يعني تعلق حق الفاسخ بالعين، بالعين يعني بالعوضين، عين الثمن وعين المثمن، يعني الخيار حق ثابت للعوضين. وإن كان أجنبيا، يعني وإن كان الفاسخ أجنبيا، هذا حق ثابت له. فحينئذ يعني فحينئذ قلنا إن الفسخ تعلق حق الفاسخ بالعقد أو بالعين، فلاحظ بالعقد أو بالعين هذه تعديد من المبنيين، يعني بالعقد إن قلنا أنه متعلق بالعقد، أو بالعين إن قلنا أنه متعلق بالعين، فحينئذ يجوز للمتبايعين اشتراط حق للأجنبي في العقد. وسيجيء نظيره، نظيره يعني ثبوت حق للأجنبي في العقد، يعني هو أجنبي على العقد ويثبت إليه حق، مثل الزوجة أجنبية على حق بيع الأرض ولكن ثبت لها حق الخيار. وسيجيء نظيره في إرث الزوجة للخيار مع عدم إرثها من العين مع أنها أجنبية. وإن شاء الله سيأتي الجزء السادس الصفحة 114 هذا تمام الكلام في مسألة جعل الخيار الأجنبي. مسألة يجوز لهم اشتراط الاستئمام. أولا ما المراد بالاستئمام؟ الاستئمام هو جعل الخيار لأحد المتبايعين مشروطا بالاستشارة من أجنبي خبير بأمر عقدهما. والمطلوب من المستشار مجرد إظهار الرأي نبقى فيها. فكان شرط خيار وشرط فعلية خيار أحد المتعاقدين هو الاستشارة، مضرب مثال. وعلى هذا المثال نوضح المصطلحات حتى يصير الدرس سلس، لأن الدرس فيه دقة والعبارة أدق وأعقد وأصعب، لكن ما في صعوبة. لاحظ معي هذا المثال: لو قال البائع للمشتري بعتك هذه الدار على أن يكون لك الخيار بشرط استشارتي فلان، هنا لاحظوني أولا قبل ثلاثة أركان. أولا عندنا شارط، من هو الشارط؟ البائع. وعندنا مشروط عليه أو مشروط له وهو المشتري، وعندنا مستأمر وهو الأجنبي. إذن عندنا مستأمر وهو المستشير، ومستأمر وهو المستشار. من هو المستأمر؟ المشروط عليه وهو المشتري في مثالنا. قد يكون بالعكس، قد يكون الشارط المستشير، الشارط المشتري، والمشروط عليه البائع. كما لو قال المشتري اشتري منك هذه الدار على ان يكون لك ايها البائع حق الخيار بشرط استشارة فلان الخبير. واضح ولا؟ صار الشرط المشتري والمشروط عليه البائع. حتى في هذا المثال الاول حتى لا يصير تشويش في المطلب، عندنا شارط وهو البائع في المثال، عندنا مشروط عليه او مشروط له وهو المستأمر، وعندنا المستأمر المستشار وهو الأجنبي. واضح إن شاء الله. هنا أولا أصل المسألة: هل يجوز للبائع أو للمشتري الاستئمار؟ الجواب نعم، يجوز الاستئمار. استئمار همزة وسين وتاء يعني طلب، استحمام يعني طلب الحمام، استعلام يعني طلب العلم، استئمار يعني طلب الأمر، الحصول على الأمر يعني الحصول على المشورة. الاستئمار له صورتان: الصورة الأولى أن يطلب المستأمر وهو المشروط عليه من المستأمر وهو الأجنبي فيجيبه الأجنبي فيجيبه المستأمر. إذن الأجنبي المستأمر لا يبدي المشورة ابتداء، يبدي المشورة بناء على طلب المستأمر. صورة ثانية: لا يا أخي، لا يا أخي، المستأمر ما يشاور ما يطلب الآن، جاء المستأمر وأبدى رأيه ابتداء. يعني المستأمر ملزم بالمشورة سواء شاور أو لم يشاور، هو ملزم بكلام المستعمر الأجنبي، ملزم بالأخذ بالمشورة. أعيد وأكرر توجد صورتان، الصورة الأولى أن يلتزم المستأمر بكلام المستعمر الأجنبي، متى؟ إذا طلب منه. صورة ثانية أن يأتمر المشروط عليه المستأمر بأمر المستأمر مطلقا، يعني طلب منه أو لم يطلب منه، حتى لو ابتداء أبدى له المشروع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المستعمل. مسألة يجوز لهما، يعني المتعاقدين البائع والمشتري، اشتراط الاستئمار، يعني ماذا الاستئمار؟ جعل الخيار لأحد المتبايعين، إما للبائع أو للمشتري، لكن هذا الخيار مشروطا بالاستشارة من الأجنبيين. الصورة الأولى يجوز لهم الاستئمار، اشتراط الاستئمار لأحد صورتين. الصورة الأولى بأن يستأمر، يعني يطلب المشروط عليه. من هو المشروط عليه؟ المستأمر في مثالنا المشتري، بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبية. إذن الفاعلون المشروط عليه، المفعول به الأجنبية في أمر العقد، فيأتمر بأمره، يعني فيأتمر المشروط عليه بأمره، يعني بأمر الأجنبي. صورة ثانية أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء، أي يأتمره يعني أن يأتمر الأجنبي المشروط عليه، والله لا، أن يأتمر، يأتمر يعني ماذا؟ يمتثل، يمتثل، أن يأتمر، ما هو فاعل ائتمر؟ المشروط عليه، لو المستأمر، أن يأتمر المشروط عليه الأجنبي إذا أمره، يعني أن يأتمر المستأمر بالمستأمر إذا أمره ابتداء، يعني من دون طلب المستأمر، من دون طلب المشروط عليه. واضح العبارة. الآن المصنف يذكر شكوك، أولا يتناول الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ أن يعتبر في صورة الطلب، حكمها إذا علم سيعلم حكم أن يعتبر مطلقا طلب أو لم يطلب. واضح إن شاء الله. تلتفتون يعني إلى الشكوك والصور. الصورة الأولى أن يعتبر إذا طلب، هنا المشروط عليه إما أن يستأمر وإما ما يستأمر، صورة لا تعرف له، يعني المشتري إما يفسح العقد بناء على استشارة الأجنبي، وإما يفسح العقد من دون استشارة الأجنبي. صورة الأولى إذا فسخ من دون استشارة الأجنبي، يمضي فسخة لو ما يمضي؟ ما يمضي فسخة، ما يمضي فسخة، لأن فسخه مشروط بالاستئمار، ما يكون فسخة عليه. الصورة الثانية إذا استعماره يعني استعمر المستعمر المستعمرة استعمر المشروط عليه المشتري بمثالنا الأجنبية هنا توجد صورتان الصورة الأولى إما يأمر بالإجازة وإما يأمر بالفسخ ولا خالف في البيت يعني الأجنبي إما يجيز العقد يقول لك أعطي عقد الليل وإما يفسخ وهذا إن شاء الله نتكلم عن الصورة الأولى إذا أجازه إذا أجازه الأجنبي هل يصح للمشروع عليه الفسخ أو ما يصح؟ الجواب لا يصح له ذلك لا يصح له ذلك لماذا؟ لأمرين لدليلين لحيثيتين الحيثية الأولى جيدا الحيثية الأولى جعل الاستعمار ليس جعلا سوريا جعل الاستعمار لأن المستعمر ملزم عمليا بكلام المستعمر إذا مقتضى لزوم الاتباع عمليا انظار ما يصح عليه يفسخ واضح الدليل الأول الدليل الثاني لو سلمنا أن جعل الاستعمار صوري شكلي يعني هو غير ملزم عمليا باتباع كلام المستعمر الأجنبي هو ملزم باستشارته لكن غير ملزم باتباع مشورته لو سلمنا بذلك نقول لا سلطنة للمشروط عليه على الفاسخ يعني المشتري في مثالنا المستمر ليست له سلطنة على الفسخ بالاستقلال سلطنته مشروطة بإذن المستعمر بإذن الأجنبي يعني تكون له سلطنة وولاية على الناس إذا كان المشتري فاسخا إذا كان الأجنبي فاسخا وطبعا إذا أريد أن أختصر بشكل سريع حتى نطبق الأربعة
متابعة
مشروطة هي السلطنة إلى المشتري وليست للأجنبي الأجنبي له المشورة لم تجعل له سلطنة الفاسخ لكن سلطنة المشروط عليه أحد المتعاقدين مشروطة يعني فعلية سلطنته مشروطة بإذن الأجنبي إذا إلى هنا نتكلم في الشق الأول ما هو الشق الأول؟ أن يعتبر إذا هنا هذا المشروط عليه إما أن يفسخ من دون الرجوع ففسخ ليس بنافذ وإما يفسخ بعد الرجوع إذا فسخ بعد الرجوع هنا الذي رجع إليه الأجنبي إما أن يمضي وإما أن يفسخ لو كان الأجنبي أمر نقول هنا لا يحق للمشروط عليه الفاسخ لماذا؟ لأمرين الأمر الأول إرجاع المشروط عليه واشتراكه بالرجوع إلى المستعمر الأجنبي لأنه ملزم عمليا بالرجوع إلى المشتري طبعا هذا فيه تأمل، لأنه سيأتي في الشق الثاني أن المشروط عليه غير ملزم بكلام الأجنبي، فإذا الأجنبي اختار الفسخ لا يجب على المشروط عليه الفسخ. سيأتي إن شاء الله أنه لو الأجنبي قال فسخ، هنا المشروط عليه المشتري ما يجب على هذه الفسخ، فهذا معناه أنه غير ملزم عمليا. بماذا؟ غير ملزم عمليا باتباع الأجنبي. فالمفروض الشيخ يحلل فعلي الآخر، يقول أنه قد ثبت العقد وثبت الإمضاء، الخروج عن هذا الإمضاء يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل على أن المشتري يحفظه الفائز، فهو أن يقول هذا الكلام. الأمر الثاني، لو سلمنا أن المشروط على غير ملزم عمليا باتباع الأجنبي، نقول هذا المشتري لا سلطنة له على الفاس، سلطنته الفعلية على الفاس مشروطة بفسخ الأجنبي، والأجنبي لم يفسخ، إذا سلطنته على الفاس غير فعلية. واضح إن شاء الله. هني درس اليوم أولا تنظم المظلم، بعد ذلك وين أطلع المظلم من العبارة؟ خلنا نطالع الكتاب. قال وعلى الأول، يعني أن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره، الشق الأول. وهذا أفضل تخليهم واحد واثنين، أنا راح أخليكم واحد واثنين ألف وباء حتى تصير المطلب واضح، تصير فارسة واضح. الأمر الأول، الصورة الأولى، فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار، يعني من دون استئمار الأجنبي، يعني من دون الرجوع إليه واستشارته، لم ينفذ، يعني لم ينفذ فسخ المشروط عليه. لماذا؟ لأن فسخ المشروط عليه كان مشروطا بطلب الاستئمار ولم يطلب الاستئمار، إذا سلطنته غير فعلية. صورة ثانية، ولو استعمره، يعني استعمر المشروط عليه المستعمر، استعمر المستأمر المستعمر، يعني استعمر المشروط عليه الأجنبي، هنا توجد صورتان. الصورة الأولى يؤمر بالإجازة، الصورة الثانية يؤمر بالفسخ. الآن نتكلم عن الإجازة، فإن أمره بالإجازة هذا واحد، خلوا واحد، إن أمره بالإجازة هذا واحد من ضمن اثنين. الصورة الثانية، فإن أمره بالإجازة لم يكن له، يعني المشروط عليه المستأمر لم يكن له الفسخ قطعا، يعني لا يحق له الفسخ قطعا. لماذا؟ لدليلين، لحيثيتين. الأول، ألف، إذ الغرض من الشرط، الشرط ما هو؟ الرجوع للمستعمل، ليس مجرد الاستعمار، يعني الاستشارة الصورية مجرد أن يطلب منه الاستشارة، بل الالتزام بأمره، يعني بل الغرض من الأمر الالتزام عمليا بأمره، يعني بأمر المستعمل. قلنا هذا الكلام فيه خدشه، لأنه سيأتي في الشق الثاني، لو الأجنبي فسخ المشروط عليه لا يجب عليه الفسخ، فما التزم عمليا. فالأصح أن يقول ماذا؟ لأن الإمضاء قد ثبت بمقتضى العقد ولم يثبت ما يدل على التفاسر، ولم تثبت سلطنة المشروط عليه على الفسخ. هذا الأمر.
الدليل الثاني باء، مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك يعني مجرد الاستئمار لم يوجب ذلك، يعني لم يوجب ولم يقتضي الاستئمار أيضا ملك الفاس، يعني ملك المشروط عليه للفاس، يعني ماذا يوجب إذن؟ نقول هكذا أحد العبارات كملها، لم يوجب ذلك أيضا ملك الفاس بل ملكه للفسخ مشروط بفسخ الأجنبي، بل ملك المشروط عليه للفسخ مشروط بفسخ الأجنبي، يعني فعلية فسخ المشروط عليه للعام مشروطة بفسخ الأجنبي. هذا العبارة واضحة أو لا؟ جيد، هذا تمام الكلام في الأمر الأول، إن أمره بماذا؟ بالإجازة، هذا سهل، الأمر بالإجازة سهل. الآن يا أخي يا أخي، الأجنبي إذا أمر بالفسخ يقول لا يجب عليه أن يفسخ، يا عبد الله يلا لاحظ يا ابني المطلب، المطلب حلاوته هنا، وإن كان عندنا الدرس يتعب الطالب وطولنا اليوم، لكن هنا الفذلكة العلمية. يلا لاحظ يا الأركان الثلاثة حتى يكون المطلب سهل وسلس. ما هو الركن الأول؟ الشارع. ما هو الركن الثاني؟ المشروط عليه. ما هو الثالث الذي ليس بركنه؟ ما هو الثالث؟ الأجنبي المستأمر. لاحظ فرض المسألة، المستأمر أشار بالفسخ، هنا لا يجب على المشروط عليه الفسخ. عجيب، لماذا لا يجب؟ يقول الأمر لا يخلو من أحد صورتين. الصورة الأولى إن الشارع البائع في مثالنا اختار الإمضاء، يلا لاحظ يعني إذا اختار الشارع الإمضاء وهو الرأي، واختار المشروط عليه وهو المشتري الإمضاء، بعد أنت يا الأجنبي كجامع حبا تفسخ. وهذا الصورة الأولى هنا، لأن الأجنبي ليست له سلطنة على الفاسخ، له سلطنة على الإشارة والاستشارة وليست له سلطنة على الفاسخ. فإذا اختار الشارط والمشروط الإرضاء لم يثبت الفاسخ ولا يجب على المشروط عليه الفاسخ. صورة الأولى واضحة، صورة الأولى سهلة. يلا خليك وياي الصورة الثانية، إذا اختار الشارط الفسخ، يعني البائع الشارط اختار الفسخ والأجنبي المستشار اختار أيضا الفسخ، فقط وفقط المشتري، المشتري ما يريد يفسخ، هل يجب عليه أن يفسخ؟ الجواب لا يجب عليه أن يفسخ. عجيب، كيف ما يجب عليه أن يفسخ؟ تجدوا جيدا بالتفرقة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، يعني تارة نتكلم عن وجوب الفسخ، هذا حكم تكليفي أو وضعي؟
تكليفي.
وتارة نتكلم عن ماذا؟ حق الفسخ، ثبوت حق الفسخ وفعلية حق الفسخ، هذا حكم وضعي أو حكم تكليفي؟ حكم وضعي. هنا من الاشتراط حينما يقول البائع بعت كداني على أي الخيار إذا رجعت إلى الأجنبي، إذا استشرت الأجنبي. هنا من الشرط ماذا نفهم؟ نفهم ثبوت الحق حق الفاسق. لو نثبت لو نفهم وجوب الفاسق نفهم ثبوت الحق. مقتضى الاشتراك ثبوت الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي. واضح ولا؟ يعني يا أخي الأجنبي إذا أشار بالفاس صار فعليا حق خيار الفاس للمشروع عليه ثابتا. هذا الحق صار فعلي، الحق في الفاس صار فعلي، لكن هو غير ملزم بإجراء هذا الحق، لا يجب عليه. إذن يا أخي يا أخي أنت مسمية على أي حال، المشروط عليه لا يجب عليه أن يفسخ مطلقا، رضي الشارط أو الرض. يعني الشارط إذا اختار الإمضاء والمشروط عليه اختار الإمضاء، بعد أنت يا الأجنبي كجا مرحبا تفسخ. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، الأجنبي اختار الناس والشارط اختار الفاس، لكن المشروط عليه صار إليه حق الفاس. حق الفاس فعلي لحكم الوضع ثابت، لكن ما يجب عليه أن يفسخ. واضح إن شاء الله. سين سؤال، الأجنبي المشروط عليه ما يجب عليه يفسخ، لكن إليه حق الفسخ. البائع إليه حق الفسخ لو ما إليه حق الفسخ. الشارع إليه حق الفسخ أو ما إليه حق الفسخ. الجواب توجد صورتان. تارة يشتغل ماذا يقول؟ يقول بعتك هذه الدار على أن يكون لك حق الفسخ بشرط الرجوع إلى الأجنبي. هذا القيد الأول، قيد المشروع عليه الرجوع إلى الأجنبي. وفي قيد ثاني، على أنه إذا لم تعمل بمشورة الأجنبي يحق لي الفاسخ. صار قيدين. هنا لا يجب الفاسخ على المشروع عليه المشتري مثالنا، لكن إذا لم يفسخ حق للشارط وهو البائع في مثالنا الفاسخ. واضح ولا؟ صار كلاهما مقيد، صار المشروط عليه مقيد بماذا؟ بإذن الأجنبي. صار الشارط يعني خيار الشارط مقيد بعدم عمل المشروع عليه بالاستشارة. صار كل منهما مقيد بالآخر. أعيد وأكرر القيدين، خيار المشروع عليه مقيد بماذا؟ باستشارة الأجنبي. خيار الشارط مقيد بماذا؟ بعدم عمل المشروع عليه بالاستشارة. صواب إن شاء الله. تبتنا جيدا. يلا نقرأ هذا المقدار. الآن هو المطلب عميق. الآن لاحظ العبارة، هذه العبارة أصلا. يلا خليك ويا. وإن أمره بالفاس، يعني وإن أمر الأجنبي المشروط عليه بالفاس، هذه الصورة الثانية، لم يجب عليه الفاس، يعني لم يجب على المشروط عليه الفاس، بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ. من هو ملك؟ يعني ملك المشروط عليه الفسخ حينئذ. يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول ثبت له الحكم الوضعي، ثبتت له السلطنة على الباس حينئذ، يعني حينئذ أذن له الأذن، يعني ولم يثبت عليه الحكم التكليفي وجوب الفسخ. إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه، عليه يعني على المستأمر، على المشروط عليه. لماذا؟ لأمرين، لصورتين. الصورة الأولى ألف، الصورة الأولى أما مع عدم رضا الأعكى، من هو الأعكى؟
الشعر.
الشعر، عدم رضا الشعر بالفسخ فواضح أن المفروض، فواضح إذ المفروض أن الثالث، من هو الثالث؟ الأجنبي، لا سلطنة له على الفاسخ، بل له السلطنة على إبداء الرأي فقط، والمتعاقدان لا يريدان، يعني لا يريدان الفسخ. الصورة الثانية باء، وأما مع طلب الآخر، من هو؟ الشارع، للفسخ صار طرفين يطلبون الفسخ، الأجنبي والشارع، فلأن وجوب الفسخ حينئذ، يعني حينئذ أشار الأجنبي بالفسخ على المستأمر بالكاف، وجوب البصر راجع إلى حق لصاحبه عليه، يعني راجع إلى حق لصاحبه، يعني صاحبه، يعني صاحب المستأمر عليه، يعني على المستأمر. من هو صاحب المستأمر؟ يلا خليك وياي، صاحب المستأمر. من هو المستأمر؟ المشروط عليه. من هو صاحبه؟ طرف الثاني بالعقد، وهو الشارع. والله يعني يا أخي إذا تقول أنه يجب عليه، يعني الشارع يصير له حق على المشروط عليه. يلا لاحظ العبارة، يقول هكذا رحمه الله في هذه العبارة المعقدة التي لا معنى لتعزيزها، فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر، يعني المشروط عليه، راجع إلى حق، يقول يا أخي إلى حق للشارع، لو قال إلى حق للشارع تفت العبارة، راجع إلى حق لصاحبه عليه، يعني راجع إلى حق، الحق لمن؟ لصاحب المستأمر. من هو صاحب المستأمر؟ الشارع، عليه، على المستأمر، على المشروط عليه. يقول فإن اقتضى، الآن يبين التفصيل، يقول تارة يثبت الحق وتارة ما يثبت الحق. ماذا يثبت الحق؟ إذا اشترط على فضل، قال إذا ما عملت المشورة الأجنبي أنا الحق لي الفسخ، فصار الشرط الأول إلزام المشروط على المشورة الأجنبي، ينبذق من شرط ثاني إذا ما عمل يثبت الحق إلى منه؟ إلى الشارع. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، قال فإن اقتضى اشتراط الاستلام، يعني اشتراط الشارع على المشروط عليه الاستلام بأمر الأجنبي، اقتضى ماذا؟ ذلك الحق على صاحبه، الهاء تعود على ماذا؟ على صاحبه، يعني على صاحب الصاحب. من هو صاحب الصاحب؟
مشروط عليه،
المشروط عليه. ليش التحقيق في العبارة؟ واضح لا؟ إذا الأولية لصاحبه المستأمن، عليه على المستأمن، يعني في مثالنا حقل الباء هنا طبعا، فإن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق على صاحبه، يعني صاحب الصاحب عرفا، يعني العرف يرى انه مؤخرا ما دام اشترط عليه، اذا ما اشترط، اذا ما عمل يرجع. متى يرى العرف ذلك؟ اذا انه هذا خلاف خيار تخلل بالشرط، يعني المشروط عليه ما عمل بالشرط يثبت خيار تخلل بالشرط، اذا الشرط يقول بين اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه يعني صاحب المستئمار وهو شعر على الفاس فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه يعني لكل من الشعر والمشروع على صاحبه والحاصل أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما احنا طولنا اليوم لكن خلنا نكمل بعد ما دام بالمطلب صار واضح والحاصل أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما وهو الشارع على صاحبه وهو المشروط عليه إنما يقتضي ملكه للفاس يعني ملك صاحبه للفاس يعني ثبوت حق الفاس للمشروط عليه إذا أذن له الثالث المستأمر بعد واشتراطه يعني واشتراط الاستئمار لكل منهما على صاحبه صار شرط من الاثنين يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الاذن يعني عند الاذن من الثالث المستأمر ومما ذكرنا ما الذي ذكرنا اولا من عدم نفوذ فسخ المستأمر ولو امره الاجنبي بالامر والثاني عدم وجوب الفسخ عليه لو امره بالفسخ ما يجب عليه الفسخ يتضح حكم الشق الثاني انه ابتداء وهو الائتمار بامره الابتدائي فانه الائتمار والالتزام بامر الاجنبي ان كان شرطا لاحدهما ملك الفسخ يعني ملك ذلك الاحد الفسخ ثبت الى حق الفسخ ولو امره به يعني ولو امره الاجنبي بالفسخ وان كان لكل منهما ملكا كذلك يعني ملكا كذلك يعني اي ملكا كل منهما الفسخ لو امره به بالثالث بعد يا اخي هل يشترط المصلحه او لا الجواب تعرف المفهوم المستعمر الاجنبي امين ماذا بأمين لازم يعمل بالمصلحة يقول الأقوى هذا المشترط ذلك لا يوجد دليل ولا توجد قرينة لا مقالية ولا حالية على الشراط رعاية المصلحة قال ثم في اعتبار مراعاة المستعمر للمصلحة ما هو الواجب لأنه مهم وعدمه وجه الآن بين وجه العدم وجه الثبوت قلنا لأنه مهم أو جهلهما العدم عدم لزوم رعاية المصلحة إن لم يستفد الاعتبار رعاية المصلحة من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية ما المراد بالقرينة الحالية يعني قبل العقد أو بعد العقد توجد قرينة تدل على لزوم رعاية المصلحة هذا تمام الكلام في هذه المسألة مسألة رياضية علي الكلام صلى الله على محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى آله